أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما جاء في عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة من حكايته عن العلماء في صورة ما لو اشترى المشتري للغير بمال في الذمة، وأطلق الذي استظهر أن الذمة فيه ذمته، وبالتالي هو من قبيل الشراء للغير بذمة نفسه، وهو من صور التنافي، الجمع بين المتنافيين، حيث حكى عنهم فيه أن هذا الشراء يقف على إجازة الغير الذي قصد الشراء له، فإن أجاز صح له، وإن رد كان للفضولي المباشر المشتري صح عنه. وعلل الحكم بصحته للفضولي بأنه تصرف في ذمته، اشتريت للغير بدرهم في ذمتي ولو بالإطلاق، وإذا كان الدرهم يخرج من ذمته فيقابله أن المبيع يدخل في ملكه. طيب إذا كان هكذا لماذا وقف على الإجازة؟ قيل ينظر أولا رأي من وقع الشراء له، إن أجاز كان له، فإن رد كان للفضولي. لماذا هذا التعليق ولماذا لم يكن للفضولي ابتداء؟ تبعا لأنه تصرف في ذمته وأخرج الدرهم من عنده، قال لأنه قصد الشراء له، قصد أن يوقع الشراء لذلك. فننظر في إن أجازه صح له، وإن لم يجز بالرد حينئذ نلاحظ أنه تصرف في ذمته ونصححه له. وهذا كما قلنا بظاهره يفيد الحكم بالصحة للفضولي على تقدير الرد بالاتفاق من جميع المنقول أقوالهم على الصحة واقعا له لا ظاهرا، لقراءة ذكرناها وسياق ظاهر إطلاق بمجرد أن يرد يصح له، يعني دون أن يفرض نزاع أو شيء، دعوة وإنكار وحلف وأمثال هذا. فإذا كان كذلك أي يصح له واقعا، فمعناه أن المال في هذا العقد الفضولي خرج عن الأصيل حتما، وأصبح مرددا بين من وقع له العقد إن أجاز يكون له، وبين الفضولي إن رد ذلك يكون للفضولي، ولا يرجع بعده بوجه إلى الأصيل. وهذا خلاف ما كنا ذكرناه سابقا وأشرنا إليه إجمالا، من أنه لا ينطبق مع القواعد، وأن المال في الفضول مردد بين الأصيل وبين من وقع له العقد، إما أن يجيز من وقع له العقد فيخرج هذا المال إليه ويخرج من عنده ما يقابله، أو يرد فيبقى كل مال عند صاحبه. ولكنه لا يكون للفضول بحال، ولا يصح له، ولو صح له لصح من الأول وبلا أن يقف على أي شيء، ابتداء يصح له، ولا يوقف على شيء، ولا يوقف على ما أوقفتموه عليه من أن ينظر فيه ذاك الآخر، فإن أجاز فله، إن لم يجز ورد فيكون للفضول. لا، لا يقف على هذا. ابتداء يصح للفضول، لأنه لو صح له فصحته له مبنية على غض النظر عن قصده الشراء للغير. بمال في ذمته، وغض النظر عن أنه حينئذ لا يتحقق منه قصد معاوضة حقيقية إلا بنحو من الادعاء والتنزيل والاعتقاد وما تقدم من ذلك، غض النظر عن ذلك وجعله كأنه من الأول قال اشتريت بدرهم. وإذا واحد قال اشتريت بدرهم والدرهم كلي، طيب بالإطلاق انصرف إلى ذمته. والشراء أيضا بحسب الظاهر عندما يطلق يمكن أن ينزل على أنه قصده لنفسه، اشترى لنفسه بدرهم في ذمته، انتهى الأمر. مثل هذا يصح له بلا أن يقف على شيء، وفي النتيجة يكون أشبه بعقد غير الفضولي، وإنما نسميه فضولية من جهة أنه قصد الغير، قصد الشراء عن الغير، فهذا اللحاظ نسميه فضولي. وإلا هو في واقعه لما كان قصد الغير لغوان وألغيناه وأردنا أن نصحح للفضولي، فهذا مثل ما لو اشترى لنفسه في ذمة نفسه، مثل من يشتري بماله شيئا الشخصي، يصح له ابتداء بلا أي كلام. هذا هكذا كان يصح لو صح، لكنه لا يصح لما بيناه من أنه إذا صحح له بنفس المال الخارج من ذمة ذاك فهذا على خلاف مقتضى المعاوض، وإذا صحح له بعوض يخرج من، فيمكن أن يقال العوض الذي يخرج منه. طبعا هنا يختلف عن ذاك، يعني ذاك كان فيه إضافة إلى ذمة الغير أو وقوع على مال الغير الشخصي شيء من هذا، فلو صح لا إضافة إلى ذمة الغير، نحن قصناه على الوقوع على المال الشخصي للغير، فلو صح عن الفضول بمال من، طب هذا غير ما وقع عليه في الشخص واضح. في المضاف إلى الذمة نقول ما يضاف إلى ذمة شخص كالمملوك له شخصا شخصيا في أنه متعين له ومن عنده، فيكون تصحيحه بما يخرجه الفضول من عنده تصحيحا بما لم يقع عليه العقد أصلا. يعني مثل أنا اشتريت بهذا الدرهم الشخصي كتابا، هذا الدرهم ملك فلان، إن صححت الشراء لي فعلى مقتضى غير المعاوضة الحقيقية، على غير مقتضى المعاوضة، يعني أن يخرج الدرهم من فلان فيدخل كتاب في ملكي هكذا. أما أن تصححه لي بدرهم آخر مني، وهذا وقع الشراء بالدرهم الشخصي، كيف يصحح بدرهم آخر؟ الآن الأصيلان لواحد اشترى من الثاني بهذا الدرهم الشخصي المملوك له في الأصيلين، ما يمكن أن يؤدي درهما آخر، فكيف الفضولي تريد أن تصححه بدرهم آخر؟ هذا لا يمكن أن يؤديه بدرهم آخر حتى من عنده، فكيف تريد أن تصححه بدرهم آخر من عند شخص آخر غير من قصد له؟ كذلك نقول ما أضيف إلى الذمة بهذه المنزلة. وفي بعض الكلام المتقدم قريبا من المصنف فيما احتمله في صور الجمع بين المتنافيين لعله جاء ما يشير إلى هذا، يعني في بعض الاحتمالات تنزيله منزلة كذا، يعني الشراء بالدرهم الشخصي، واضح؟ شوفها في الأول يحتمل بطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله هو، أو بعكسه، يعني في حكم هنا في حكم شراء شيء للغير بعين ماله هنا، أو بعكسه في حكم مثلا بيع، ما هو عكس شراء شيء للغير بعين مالي؟ بيع عين مالي عن الغير، واضح؟ بيع عين مالي لشخص لكن عن الغير، فيخرج المبيع من عندي ليكون ثمنه للغير بمقتضى كون البيع عنه، هذا بحكم هذا في الشخص، فيبطل، لأن هذا لا يمكن تصحيحه إلا على خلاف مقتضى المعاوضة. وإذا غضبنا النظر عن هذا لا وجه آخر للصحة، تقول لي يا صاح فيطلع هو مبيع أو يطلع هو ثمن من عنده، هذا لم يقع عليه. هكذا في الشخص، في المضاف إلى الذمة نقول هو من هذا القبيل مثلا. على كل هذا قلنا لا يمكن أن يصح. الآن المصنف بصدد أن يوضح بالتفصيل كيف أن هذا لا يمكن أن ينطبق مع القواعد، فيقول في توضيحه: فرض الكلام أن المشتري جعل المال في ذمته، قصد أن يشتري لغيره بمال مجعول في ذمة نفسه ولو من جهة الإطلاق. حينئذ نسأل: هذا المال الذي جعله في ذمته، جعله في ذمته بالأصالة أم بالنيابة؟ والمقصود من جعله في ذمته بالأصالة أنه يجعله في ذمته عن نفسه، أخرجه من ذمتي، أخرجه عن نفسي. كيف لما أشتري لنفسي في ذمتي بمال كلي، أجعله في ذمتي بأي معنى؟ بالأصالة، معنى أن أؤدي من ذمتي عن نفسي. هنا عندما يقول اشتريت للغير في الذمة وحملنا الذمة على ذمته وقلنا إنه جعله في ذمته، فهل جعله في ذمته بالأصالة أم جعله في ذمته بالنيابة؟ معنى جعله في ذمته بالأصالة أنه جعله في ذمته عن نفسه لا بالنيابة عن الغير. إذا كان هكذا يقول كان ما في ذمته حينئذ كعين ماله الشخصي، يعني وصار الفرض كمن باع، هو هكذا يعبر. فرضنا انظر أين اشترى للغير بمال في ذمته، قلنا يصبح ما في الذمة كماله الشخصي، يعني يفترض أن يقول يصير كأنه اشترى للغير بعين المال الشخصي، هو قال يصبح كأنه باع مال نفسه الشخصي عن الغير، لا فرق من هذه الجهة، لكن الأنسب التمثيل بالشراء. قل يصبح مثل من باع ماله الشخصي عن الغير، أو من اشترى بماله الشخصي للغير، يصبح مثل هذا. وفي هذا ماذا نقول؟ في هذا الموافق للقواعد هو إما أن يؤخذ بقصده الشراء للغير، نقول قصد الشراء للغير بماله في ذمته، يعني الذي هو منزلة بماله الشخصي، يؤخذ بقصد الشراء للغير فيحكم حينئذ بالبطلان، وذلك لأنه لا يعقل الشراء للغير بمال مملوك للمشتري.
يعني اشتريت لك السيارة ما بيمشي الحال.
لابد تملكني بالأول أو تشتريها لنفسك وتهبني السيارة. أما ابتداء هذا عدناه يعني شيء ألف مرة. أي نعم. بلى. هكذا. طبعا هناك من يصححه. وقد سمعت في الوجه الذي وجه به صحة بيع الفضول عن النفس كاشف الغطاء على لسان بعض تلامذته وجهين. الثاني كان أنه يصح هكذا للفضول مع أنه يشتري لنفسه بمال الغير يصح له، ولا يشترط في دخول العوض في ملكه أن يكون مالكا للعوض الآخر. هناك ما يصحح، لكن هذا كلام المصنف وهذا يعني كلام أيضا معروف وله أتباع كثيرون. على كل، إذن الموافق للقاعدة في مثل حينما صار كأنه اشترى للغير بالمال الشخصي المملوك له، إما أن نأخذ بقصد الشراء للغير فنحكم ببطلان الشراء، إذ لا يعقل الشراء للغير بمال نفسه لأن لازمه خروج العوض منه ثمن مني، بينما يدخل مقابله من المعوض والمثمن في ملك من اشتريت له، ولا يتحقق معنى المعاوضة. إذن إذا راعينا قصده الشراء للغير نحكم بالبطلان لعدم تحقق معنى المعاوضة، وإما أن يلغى قصده الشراء عن الغير فيحكم حينئذ بصحته لنفس المشتري. لماذا؟ بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا. إذا اشتريت بمال الشخصي للغير يمكن أن يقال معاملة تقع لي تبعا لكون الثمن مالي، وهكذا هذا الذي جعلناه بحكم هذا، وهو ما أضيف الدرهم إلى ذمتي وقلنا إنه أضافه إليها بالأصالة، وهذا الذي كنت أتكلم عنه هناك. هناك أضافه إلى ذمة الغير يعني بالأصالة في الغير ابتداء، في ذمة الغير ابتداء، فيكون كما لو اشترى بمال الغير، لا يقبل الصحة بعوض آخر. فالتفت إلى مجموع الكلام. على كل، إذن يلغى قصده الشراء عن الغير فيحكم بالصحة لنفس المشتري بناء على أن المعاملة الواقعة على مال تنصرف قهرا وواقعا وتبعا لملكية المال إلى صاحب هذا المال. فإذا أوقعته على ثمن مني تنصرف إلي، تكون معاملة عني تبعا لملكي هذا المال وكون العوض مني. هذا كله على التقدير الأول. يعني ماذا؟ يعني ما لو كان جعله في ذمة نفسه بالأصالة لا بالنيابة عن الغير. وماذا حكمنا على الأول؟ قلنا بالبطلان. على الثاني قلنا بالصحة لنفس المشتري. وإن كان جعله المال في ذمته بالنيابة عن الغير، بمعنى أن يجعل نفسه نائبا، شوف كما في موارد كونه وكيلا أو مأذونا، عندما يوكل الموكل شخصا في الشراء عنه أو يأذن له في الشراء عنه، فيذهب هذا الوكيل المأذون ليشتري، عندما يصير في مقام الشراء فيشتري يعني عن فلان بمقتضى الوكالة بدرهم في ذمته هو، هو المشتري. ليش في ذمته هو؟ يعني من باب أني وكيل، أني وكيل أجعله في ذمتي كوكيل وأنوب بذمتي عن الموكل وأصير بذلك ذمتي ذمة الموكل، وهو وكلني وأذن لي فأنا أشتري له في الذمة وتكون ذمتي نائبة عن ذمته، أنا نائبه وذمتي محل ذمته، هكذا في الموكل. الآن نقول هذا الفضولي الذي يشتري للغير بمال في ذمته جعل المال في ذمته بالنيابة، يعني نزل ذمة نفسه وأنابها مناب ذمة الآخر الذي يشتري عنه، تماما كما يفعله الوكيل. الفارق إن الوكيل يفعله عن وكالة، الفارق إن الوكيل يفعله عن وكالة، أما هذا فيفعله فضولا، بالفضولية ينزل نفسه منزلته وينوب عنه ويجعل ذمته ذمته. واضح الكلام؟ إذا كان هكذا فهذا يقول مصنف فيه أولا الإشكال في نفس هذا التنزيل، تنزيل نفسه منزلة غيره وفي نيابته عن الغير وجعل ذمته ذمة ذلك الغير، هذا نفسه محل إشكال، وذلك لأنه فضولي، والفضول لا تكون ذمته ذمة الغير. ها؟ الوكيل المأذون، المأذون يتصور أن يكون ذمته ذمة الغير، أما الفضول يجعل ذمته ذمة الغير، كيف يعني؟ بالجملة يتصور أن يبيع الشخص أو يشتري فضولا عن الغير، أنا أشتري عنك ولك وأبيع عنك فضولا وبلا إذن، لكن أن يتوكل متوكل ينوب نائب عن الغير فضولا فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه مأخوذ في معنى النيابة عن الغير أن لا يكون النائب فضوليا، أن يقيمه المنوب عنه مقامه. ها؟ المعنى نيابتك عن شخص مأخوذ أن تصدر الإنابة من قبل الأصيل، هو ينيبك، هو يقيمك مقامه، فتحتاج إلى إذن، فالتصدي لها فضولا لا يحقق معناها. واضح؟ بخلاف أن تبيع أو تشتري عن الغير وللغير، ليس مأخوذا في معنى البيع والشراء أن لا يكون البايع أو المشتري فضوليا أو أن يكون بإذن من تبيع أو تشتري عنه، لا ليس هذا مأخوذا، وإنما يشترط أن تكون أنت مالكا للشيء فتبيعه عن الغير أو فتشتري به عن الغير، هذا شرط ليصحح به شراءك أو بيعك عن الغير. طبعا إذا بنينا على الصحة من جهات أخرى، لأن أنت مالك تشتري عن الغير يعني خلاف مقتضى المعاوضة أو تبيع عن الغير كذلك، إلا إن صححنا بوجه من الوجوه وقدرنا ملك، أو قلنا لا يضر، لا يشترط في ملك عوض أن يكون مالكا للعوض الآخر، هذا من جهة أخرى. لكن من جهة نفس التصدي للبيع أن أبيع عنك أو أشتري عنك، إذا كان لا إشكال من الجهات الأخرى يكفي أن أكون مالك أن يحكم الشارع بالصحة، ولا يشترط أن لا أكون فضوليا وأن تكون آذنا لي، بخلاف النيابة. نيابة شخص عن شخص مأخوذ فيها أن لا يكون فضوليا، بمعنى أن ينيبه الأصيل لا أن يستنيب نفسه هو وينزل نفسه منزلة ذاك. إذن يمكن أن يعقد الإنسان عن الغير فضولا بيعا أو شراء، لكن لا يصح منه إنابة نفسه منزلة شخص آخر فضولا وبلا إذن من ذلك الآخر، فيجعل ذمته ذمة الآخر هكذا فضولا، هذا لا يصح. نعم قلت الوكيل يصح منه هذا، المأذون يصح منه هذا. على هذا فهذا التنزيل لنفسه منزلة الغير والنيابة عن الغير فضولا لا يصح، إلا أن يفرض أنه بمعنى إرادة الشراء بنحو يكون الثمن في ذمة الغير أصالة. أنا عندما أقول اشتريت هذا بدرهم في ذمتي، وفرضنا أنه في ذمتي يعني بالنيابة عن الغير، هذا لا يصح أن أكون نائبا عنه في جعل ذمتي ذمته وأنا فضولي، فلا يصح إلا أن يرجع إلى أني في الحقيقة أشتري، عندما أقول في ذمتي بقصد النيابة يعني أشتري في ذمة ذلك الغير ابتداء، أشتري في ذمة ذلك الغير ابتداء، يصح بهذا الوجه من دون نيابة لا أكون نائبا. نيابة قلنا فضولا لا تصح، فنلغي النيابة. خب في النيابة ماذا قلنا؟ أقول في ذمتي نيابة عن ذمتي، ألغي النيابة، يعني بعد لا تقول في ذمتي نيابة، يعني قل في ذمته، هكذا المقصود، لا في ذمتي نيابة عن وهو أصيله، في ذمته مباشرة، هذا شراء في ذمة الغير. إذا رجع إلى هذا فيكون من جهة شراء في ذمة الغير، وهو بحسب المفروض من جهة أخرى شراء لذلك الغير، مقاصد للغير، وأرجعنا الذمة إلى الغير. إذا أرجع هكذا وصح هكذا يصبح حينئذ من باب الشراء للغير بمال في ذمة الغير، ويتطابق فيه ما قصد الشراء مع الذمة، المقصود له الشراء هو الغير، والذمة التي أضيف إليها الثمن هي ذمة الغير، وهذا هو الفضول المتعارف. كيف أبيع مال الغير عنه أو أشتري بمال الغير له؟ كما أبيع مال الغير عنه أشتري بمال الغير له، هذا هو، هذا شراء للغير بمال الغير، بمال في ذمة الغير، فهو هذا الفضول المتعارف. غاية الفرق أن الثمن هنا كلي، وفي موارد الفضول الأخرى كان الثمن جزئيا، أشتري له بعين درهم، هنا لا، بدرهم في ذمته، هذا الفرق فقط. إذا رجع إلى هذا فيكون حكمه كغيره من الفضول، أنه يصح لهذا الغير بإجازته، وإذا رده بطل رأسان، انتهى، بقي المبيع عند صاحبه والدرهم في ذمة من اشتريت له، واضح؟ ولا وجه حينئذ لصحته للمباشر الفضولي، لا من جهة الثمن ولا من جهة الذمة، لأن الثمن قصد الشراء للغير، يعني بل لا من جهة الثمن ولا من جهة العقد، يعني لا من جهة الذمة ولا من جهة العقد، لأن الثمن والذمة أرجعناها إلى ذمة الغير والثمن من الغير، فطبعا لكون الثمن من الغير لا تصح للفضول، الثمن ليس منه، تصح للغير. والعقد أيضا قصد للغير، شراء للغير، ما قصد شيء ولا أضيف شيء إلى الفضول، لا العقد ولا الثمن، فبأي وجه تصح له؟ هذا إشكاله الأول. إذن خلاصة هذا الإشكال الأول أن النيابة هي محل إشكال فضولا فلا تقع. ومثل هذا التنزيل للنفس والنيابة الفضولية تبطل إلا أن ترجع إلى إلغاء النيابة وكونها شراء ابتداء في ذمة الغير، فيكون من الشراء للغير في ذمة حكم هذا، إذا أجازه يصح له، إذا رده يبطل، لا يصح للفضول. وظهر مما قدمناه ما فيه من الإشكال ثانيا، هو أنه بعد الغض عما تقدم، ولو سلمنا وتصورنا صحة تنزيل نفسه منزلة الغير وذمته منزلة ذمة الغير، يعني صححنا النيابة على وجه الفضولية، فحينئذ يكون مشتريا بمال في ذمة الغير كما عرفت، لأنه قلنا جعله في ذمة نفسه نيابة عن الغير وصححنا النيابة، يعني في الحقيقة هو في ذمة نفسي من حيث أنا نائب، وما في ذمتي من حيث أنا نائب هو في ذمة المنوب عنه. ها، وإذا صححنا هذه النيابة يصح هذا المعنى، صحت نيابتي وصار في ذمتي كنائب، وما في ذمتي كنائب في الحقيقة في ذمة الأصيل المنوب عنه. فإذا هذا يرجع إلى كونه شراء للغير بمال في ذمة الغير، وحكمه حينئذ أنه إذا أجاز الغير صح له، ويكون في الحقيقة هذه الإجازة منه إجازة لهذه النيابة الفضولية، لأن هذا ماذا صنع؟ أناب نفسه فضولا مناب الغير، وجعل ذمته فضولا ذمة الغير، ثم بعد ذلك اشترى للغير في ذمة نفسه من حيث هو نائب، فعندما يجيز هذا الغير فهو يجيز هذه النيابة، فيقع الشراء من نائب صحيح النيابة مجاز النيابة، ها، تماما كما يقع الشراء من مأذون في التوكل والنيابة بإذن سابق. وإذا كان الشراء من نائب صحيح النيابة صح الشراء لنفسي الغير الذي أذن، إذن إذا أجاز صحت النيابة وصح ما تفرع عليها من شراء عن المنوب عنه، ودخل المبيع في ملكه وكان الثمن عليه ومن ذمته، وإن رده يكون باطلا من أصله، لأنه بالرد في الحقيقة قد رد النيابة. قلنا يتصور أن ينوب واحد بالفضولية، لكن لتصح بالفعل نحتاج إلى إجازة، إن رده أبطل النيابة، وأبطل بالتالي ما تفرع عليها من الشراء للمنوب عنه، وحينئذ لا يصح أصلا، لا أنه يصح للفضول المباشر. واضح؟ واضح؟ نعم، هذا من حيث الحكم الواقعي، لكننا كنا ذكرنا سابقا والآن نقول يمكن الحكم بصحة هذه المعاملة في الظاهر عند التنازع، باعتبار أنه في الفرض لم يصرح بكون الشراء للغير، ولا أضاف في اللفظ المال إلى ذمة الغير، بل أطلق وصرفنا الذمة إلى ذمة نفسه من جهة الإطلاق. أما العقد فمقصود للغير بقصد باطني. وهنا إذا جاء فقال للأصيل: كنت اشتريت منك كذا بكذا لفلان، وهذا فلان أمامك يرد لا يريد، إذن هذا البيع كأنه لم يكن، فصدقه وقال: نعم قد علمت أنك كنت اشتريت لفلان، فأما وقد رده الآن فلا شراء فبها. وأما إذا لم يصدق يقول: لا، أنت الآن لأنك ندمت تكذب مثلا وتقول قصدته لفلان، وتأتي بفلان تقول: لا قصدته لك، فإن شئت فأجلس وإن شئت فرد، وهذا يرد، وفي الحقيقة أنت قصدته لنفسك. في مثله يصبح مدعي ومنكر، وقلنا يمكن أن يحلف الأصيل المنكر لدعوى الفضول أنه قصد الشراء عن الغير، يحلف لكن على نفي العلم بأنه قصد الشراء للغير، وإذا حلف كذلك ثبت ما ادعاه هو من أن الشراء لنفس الفضولي، فيحكم بوقوعه للفضولي. لكن هذا بحسب الظاهر، ومعاملة لهذا الفرض بمعاملة ما أحرز فيه أن الفضول اشترى عن نفسه وبدرهم في ذمته. كيف هناك نقول يقع هذا للفضول ويطالب بالثمن ويكون المبيع له، هنا نعامل هذا الفرد الذي قصد به الشراء لغيره واقعا، نعامله في الظاهر معاملة ذاك، لأنه ما صدقناه في أنه اشترى للغير، وحملناه على ظاهر الحال وظاهر اللفظ من أنه يشتري عن نفسه، فعملناه معاملة ذاك وحكمنا عليه. هذا حكم ظاهر. الظاهر يمكن أن يكون الحكم فيه على خلاف الواقع، وهذا في مجال الظاهر لأنه غير مصرح فيه بالقصد وبالذمة وقابل للنزاع. أما من حيث الواقع فلا يمكن أن يصح للفضول، إما أن يجيز هذا الذي قصد له الشراء فهو له، وإما أن يرد فيبقى كل مال عند مالكه. بناء على هذا الذي ذكرناه فقد اتضح أن خروج المال عن الأصيل على كل حال ووقوع المعاملة في الواقع مرددة بين الفضول وبين من قصد له الشراء، حتى إذا أجاز من قصد له صح له، وإذا أراد صح الفضول، هذا لا يمكن بوجه تصحيحه من حيث الحكم الواقعي، وكما قال المصنف دون إثباته خرط القتاد. ثم قال: يمكن تنزيل عبارة العلامة التي حكى فيها حكم العلماء بأنه مع الرد للفضول المباشر على إرادة أنه له في الظاهر، يمكن كاحتمال، فإن العبارة ليست يعني نصا بذاك المعنى قاطعا لكل احتمال. نعم هي ظاهرة، ويكون هذا الاحتمال احتمالا مخالفا للظاهر، لذلك قال: يمكن تنزيلها عليه لكنه بعيد عن ظاهر العبارة. ووجه بعده، وهو لم يذكر، أنا أذكر لك وجه البعد: أولا أنهم جعلوا العقد للفضولي المباشر بمجرد أن يرد من وقع له العقد، ومن غير تعليق على وقوع نزاع ونحو ذلك، وظاهر هذا أنه يقع حينئذ للفضول واقعا. وثانيا ظاهر التعليل الذي ذكره العلامة للحكم بكونه للفضول مع الرد، فإنه علله فقال لأنه تصرف في ذمته على ما بينا لك سابقا من كون هذا التعليل ناظرا إلى واقع الأمر، وكون الفضول في واقع الأمر وواقع القصد جعل المال في ذمة نفسه وتصرف في ذمة نفسه، ها؟ فيلزمه أن يصح له، يعني يخرج هذا من عنده فيدخل ذاك الآخر في ملكه، هذا حكم واقعي. ولو كان المراد أنه يحكم للفضول أو يقع العقد للفضول ظاهرا لكان الأنسب تغيير التعليل إلى القول مثلا بأن العقد وقع مطلقا من حيث تعيين الذمة وظاهره الانصراف إلى ذمته، وإذا كان الأصيل لا يعرف أنه قصد الغير فإن له أن يأخذ بهذا الظاهر ويحكم له على طبقه إذا لم يكن لذاك بينة وحلف هذا على ما أنكر. واضح؟ كان يمكن أن يكون التعليل بهذا الشكل المناسب لهذا، لكنه لم يعلل هكذا، بل يمكن أن يخرج البقية أيضا وأنا أقرأ وحدي ما في مانع. تفضل الشيخ. يا الله. قال لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة فيكون ما في ذمته كعين ماله، يعني يكون كما لو باع عين ماله لغيره عن غيره أو اشترى بعين ماله لغيره. والأوفق بالقواعد في مثل هذا إما البطلان لو عمل بالنية بقصد الغير، لأنه لا يملك الغير بشراء بمال مني خلاف مقتضى المعاوضة، لذلك قال بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا، يعني بمجرد أن تقع قاصدا المعاوضة على مال مني للغير قهرا يدخل في ذاك، كما لو قصدت لي قهرا يدخل في ملكي، هذا لا يكون، يدخل في ملكي قهرا لأن المعاوضة الحقيقية متحققة، أما أن يدخل في ملكي كذلك بمجرد المعاوضة فلا، لعدم تحقق معناها. وإما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغي النية، لماذا يلغى النية؟ بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا، في ملك للعين هو لي، هذه العين لي، في قصد الغير قل ملكك العين أقوى، إن هذا يخرج آخر الأمر من ملكك، فيكون المعاوضة لك وتقتضي أن يدخل عوضه ومقابله في ملكك أيضا، على هذا البناء، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا، وإن نوى خلافا. بل خب كلامنا أين؟ كلامنا في الشراء للغير بمال في ذمة نفسه، قلنا قصد ذمة نفسه بالأصالة، يعني يشتري للغير بماله ويكون كمن يشتري للغير بعين المال الخارجي الشخصي. طيب حينئذ إما أن يعمل بالنية فيحكم بالبطلان، وإما أن يقال بانصراف المعاملة إلى المالك فيلغى قصد الغير ويصح للمباشر. ها؟ يصح للمباشر، لكن حينئذ يكون من باب الصحة للفضولي أو لا؟ يكون من باب الصحة لنفس الفضولي صحة ابتدائية بعد إلغاء قصد الغير وصرفه تبعا للمال، فعلى هذا التقدير صحة للفضولي. وعلى التقادير الأخرى كلها، الشق الأول من هذا الفرض وكلا شقي فرض كونه جعله في ذمته بالنيابة لا بالأصالة، على كل هذه التقادير لا يصح للفضولي، إلا اللهم في الظاهر ذاك شيء آخر عند التنازع. وإذا كان يصح على تقدير للفضولي، لماذا حينئذ لا ينطبق مع القواعد؟ أقول لأنه لم ينحصر في هذا الاحتمال. قال هناك كلام، إما أن تقول يؤخذ بقصد الغير فلا يمكن أن يصح للغير لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا يمكن أن يصح للفضول لأن اعتبرنا قصد الغير والمعاوضة وقعت للغير، صحته والفضول صحة لمن لم تقع له، لمن ليس طرفا في هذا لا يكون، راعينا قصد الغير. فعلى هذا الاحتمال لا، على الاحتمال الآخر أن ينصرف المعاوضة لمالك المال واقعا وإن قصد خلافه تصح له، لكن أيهما تختار، هذا ذاك مثلا، هذا ممكن ذاك ممكن، لم يتعين هذا الثاني. طيب أليس لقائل أن يقول لعل الذين حكموا بالصحة حكموا بها من هذا الباب؟ نقول لا، الذين حكموا بالصحة قالوا إما أن يجيز ذاك فله أو يرد فللفضولي، هذا التقدير الذي عليه تصح للفضولي، ليس فيه تعليق على شيء. إذا ألغينا ملاحظة قصده الشراء للغير كان ابتداء له، كأنه اشترى لنفسه بمال نفسه بمال في ذمته، كان ابتداء له وأصبح كأنه ليس فضوليا، قلت مسميه فضوليا من باب أنه اشتمل على قصد الغير، لكن من حيث النتيجة ألغي وأصبح كأنه اشترى لنفسه بمال نفسه. من يشتري لنفسه بمال نفسه يصح ابتداء له، وهنا هكذا بلا توقف على شيء. فعلى هذين التقديرين، الأول البطلان رأسا خلاف ما قالوا مقتضى القاعدة، على الأول البطلان، وهذا خلاف ما قال مقتضى القاعدة، على الثاني الصحة ابتداء للفضول بلا توقف على شيء، وهذا خلاف ما قال، لأنهم أوقفوا على أن يرد الآخر، وربما عبر البعض بأنهم أوقفوا على إجازة الآخر، بمعنى أوقفوا على أن ينظر فيه الآخر، فإن أجاز فله وإلا، يعني لابد أن ننظر أولا يجيز أو لا، بهذا المعنى توقف على الإجازة، لا أنهم صححوه له ابتداء، فكلاهما خلاف حكمهم مقتضى القاعدة على التقديرين يخالفوا ما حكموا به، هذا على الأول. وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا ففيه إشكالان، الأول مع الإشكال، هذا إشكال أول في صحة هذا، تجعل نفسك نائبا عن الغير بالفضولية، نزل نفسك منزلة الغير فضولا، نقول هذا لا يصح، غير متصور أن تنزل نفسك منزلة غير وتنوب عنه، ملحوظ فيه عدم الفضولية، ملحوظ فيه إنابة النائب، إنابة المنوب عنه، هو ينيبك لا أنت تنيب نفسك. كيف يعني أنا أنيب نفسي عنك؟ شو أنت ولي أمري؟ أنا أنزل نفسي منزلتك يا أخي. التنزيل لشخص منزلة شخص يصدر ممن يصلح للتنزيل، من أصيل ينيبك ويقيمك مقامه، لأنك أنت تنزل نفسك منزل الذاك. وهي الإنابة مأخوذ في هذا المعنى، إنه الأصيل ينيب. أما يجي واحد فضولا ينيب فلا يتصور أصلا معنى النيابة، لا يتحقق. هذا إشكال. إذا غضضنا النظر عنه، طبعا استدراك قال ما العبارة مع الإشكال في صحة هذا، لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير. إذا بنينا على أنه شراء في ذمة نفس المشتري، لكن بما هو النائب هذا لا يصح، لأنه يحتاج إلى تصحيح النيابة، إلا إذا أرجعنا إلى شراء في ذمة الغير مباشرة، لست نائبا ولا أجعله في ذمتك نائب. إذا لا أجعله في ذمتك نائب، هو إذا أجعله في ذمتك نائب يعني هو في ذمتي طريقيا، وإلا في الحقيقة هو في ذمة الغير. فإذا ألغينا قضية النيابة نقول هو في ذمة الغير مباشرة، انتهى. إذا رجع إليه، إذا أمكن أن يرجع إليه، سهل يرجع إليه أو لا ممكن النقاش فيه، لكن إذا رجع إليه حينئذ يكون شراء على الغير في ذمة الغير، وحكمه أنه إن أجازه الغير يصح، وإن رده يبطل، لأنه يكون للفضول تأه، وهذا أيضا يكون خلاف ما حكموا به. هذا هو الإشكال فيه. مضافا إلى هذا أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة، يعني بعد أن سلمنا تصورنا وقوع نيابة بالفضولية، واحد ينيب نفسه فضولا مناب غيره من دون إذن، من ينيب نفسه وينزل نفسه ومنزلته، إذا تصورنا أصلا، يعني غضضنا النظر عن أنه أخذ في معنى النيابة والإنابة أن تكون لا على وجه الفضولية، أن تكون من الأصيل من منوب عنه ينيبك، إذا غضضنا النظر عن هذا سلمنا تصور معناها، طيب يتحقق معناها، لكن لتكون صحيحة بالفعل وتؤثر تحتاج إلى إجازة. فحينئذ نقول اللازم من هذا أن الغير إن أجاز صحت النيابة وصح ما تفرع عليها من الشراء للمنوب عنه، لكن إذا رد هذه المعاملة يعني ورد هذه النيابة تقع فاسدة، لأن هذا تكلف نيابة ثم شراء، ففيه فضولية، فهذا يرد، يعني يرد النيابة، إن لم نقل يرد كليهما يعني يرد النيابة، فيرتد ما تفرع عليها من المعاملة والشراء. فإذا رد بهذا الشكل هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها، بطلت النيابة وبطل ما تفرع عليها من الشراء، فتبطل رأسا، لا أنها تقع للمباشر، هذا بحسب الواقع. إذن هنا أيضا إن أنكرنا إمكان النيابة الفضولية بطل رأسا، وإن رجعناه حينئذ إلى الشراء في ذمة الغير صح للغير، ومع الرد بطل. وإن صححنا النيابة فضوليا وتحقق معناها بذلك فمع الإجازة يصح له، لكن مع الرد يبطل من رأسه وتبطل النيابة ولا يصح للفضولي. فظهر أنه على كل هذه التقادير ليس يطابق الحكم ما حكموا به، وعلى التقدير أن يكون الجاعل في ذمته من باب الأصالة، أيضا بينا احتمالين كلاهما مخالف لما حكموا به، فتبين أن هذا لا يطابق ما حكموا به، يعني لا يطابق ما حكموا به مقتضى القاعدة في أي من التقديرات والفروض. لذلك يقول نعم بقي هذا احتمال، بقي الحكم في الظاهر فقط. نعم إذا عجز المباشر عن إثبات ذلك على البائع إن والله قصدت الشراء عن غير، لزمه ذلك في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا ونص عليه جماعة في باب التوكيل. وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي المقصود له الشراء دون التزامه خرط القتاد، وهذا معنى ما قاله سابقا إن المال في الفضول مردد بين الأصيل وبين من له العقد، لا أنه خرج على كل حال وأصبح مرددا بين الأصيل وبين من له العقد وبين الفضولي. ويمكن تنزيل العبارة في كلام العلامة على الوقوع للمباشر ظاهرا لكنه بعيد خلاف الظاهر. والحمد لله رب العالمين. ممكن تطفوها يا شيخ.